الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في عمد الأحكام عند قول المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق. والطلاق في اللغة حل القيد، ويقال ناقة طالق إذا حل قيدها، فهذا معنى الطلاق لغة. والمراد به شرعا حل عقدة النكاح. فعقد المؤلف رحمه الله هذا الكتاب واستفتح هذا الكتاب بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه بيان لنوع من أنواع الطلاق البدعي، فالطلاق منه ما هو طلاق شرعي، ومنه ما هو طلاق بدعي. فطلاق المرأة في أثناء حيضها من الطلاق البدعي، أي أنه طلاق محرم لا يشرع، جاء النهي عنه كما في هذا الحديث، فلا يشرع الطلاق في وقت الحيض، وهكذا لا يشرع الطلاق في وقت النفاس، ولا فرق بين الحيض والنفاس عند أهل العلم. وشد داود الظاهري فأجاز الطلاق في وقت النفاس، وهو شذوذ لم يلتفت إليه العلماء، فالحيض والنفاس كالشيء الواحد، فلا يجوز أن تطلق المرأة في أثناء حيضها ولا في أثناء نفاسها إلا ما يأتي استثناؤه بمشيئة الله. فالطلاق في أثناء الحيض والنفاس طلاق لا يشرع، وهكذا الطلاق في أثناء الحيض في أثناء الطهر الذي جامع فيه أيضا لا يشرع. ومن طلق امرأته في أثناء الحيض وجب عليه أن يراجعها كما يدل عليه هذا الحديث، فإن طلقها في الطهر الأول بعد انقضاء الحيض الذي وقع الطلاق فيها فهو أيضا مما لا يشرع. وهكذا من الطلاق المحرم جمع الجنب بين طلقتين أو أكثر بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة ما لم يفصل بين كل طلقة وطلقة بإرجاع أو بانقضاء عدة. إذا طلق منه ما يشرع منه ما لا يشرع. وهذا الطلاق الذي لا يشرع ما نهى عنه رب العالمين سبحانه، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلا لمصلحة الناس، وقد سبق الكلام على الطلاق الثلاث، سواء بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة فيما مضى. فعلى كل من الطلاق الذي لا يشرع الطلاق في زمن الحيض فهو طلاق محرم، جاء النهي عنه كما في هذا الحديث، وإن كان العلماء اختلفوا في السبب الذي من أجله جاء النهي. فمنهم من قال لأنه إذا طلق في أثناء حيضها طول عليها العدة، فإن ذلك الحيض لا يدخل في عدتها وسوف تستقبل عدة جديدة، فنهي عن طلاقها في أثناء حيضها. حتى لا يضرها بتطويل العدة، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو الأشهر عند العلماء. فعلى كل النهي قد جاء عن ذلك، سواء كان لهذه العلة أو لغيرها، فلا يطلق الرجل امرأته في أثناء حيضها، فهذا الطلاق لا يجوز. وإذا طلقها في أثناء حيضها فالواجب عليه أن يراجعها. قال ليراجعها، لكن يستثنى من ذلك إذا طلقها قبل الدخول بها وقبل المسيس، فإنها تبين عنه مباشرة فلا يدخل في قوله ليراجعها، لأنها تبين منه بمجرد الطلاق. وهكذا إذا كانت آخر طلقة لها، آخر ثلاث تطليقات، فلا يقال ليراجعها، لأنها تبين منه مباشرة بمجرد الطلاق. وإذا حصل وهكذا الخلع أو الفسخ فإنه لا يدخل فيما نهي عنه من الطلاق في أثناء الحيض، فإنه من جهة المرأة، الخلع من جهة المرأة ولا يأخذ أحكام النكاح، وهكذا الفسخ لا يأخذ أحكام النكاح. فيشرع الفسخ أو الخلع في حال الحيض أو الطهر، فإن الخلع لا يعد طلاقا وهكذا الفسخ لا يعد طلاقا، فلا بأس من الخلع في أثناء الحيض وهكذا الفسخ. وما سوى ذلك الأصل هو حرمة الطلاق في أثناء الحيض. وهكذا إذا حاضت الحامل فطلقها في أثناء حيضها فإن هذا لا يحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في مسلم قال ثم ليطلقها حاملا أو طاهرا، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام طلاق الحامل حتى ولو حاضت. وإذا قلنا العلة في النهي عن طلاق الحائض وتطويل العدة، فإنه لا يحصل في هذه القضية تطويل للعدة، عدتها بوضع الحمل، فسواء طلقها وهي طاهر من حيضها أو في أثناء حيضها وهي حامل فلا يحصل تطويل في العدة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قد أجاز وأباها لابن عمر أن يطلقها في أثناء حملها. والحامل قد تحيض وهو من الأمور النادرة، والأصل في الحامل أنها لا تحيض، لكن قد يحصل في الأمور النادرة أن تحيض الحامل. والطلاق في أثناء الحمل المشروع بدلالة السنة واتفاق العلماء، وإن كان هذا يجهل كثير من الناس، فكثير من الناس يستفتي ويقول طلقت امرأتي وهي حامل، يظن عن أن الطلاق الحامل ما يقع. طلاق الحامل طلاق واقع ومشروع بالاتفاق، وجاءت بذلك السنة، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يطلق امرأته وهي حامل، وإنما المنهي عنه كما عرفنا أن يطلقها في أثناء حيضها، وهكذا في أثناء نفاسها. وهكذا لا يجوز له أن يطلقها في طهر جامع فيه، لا يطلقها في طهر جامع فيه، جاء النهي عن ذلك، فهذا أيضا مما لا يشرع ولا يجوز. وقد تكون حملت من ذلك الوطأ، فلا يجوز له أن يقوم بتطليقها بعد أن جامعها، وقد تكون حملت من ذلك الوطأ، ربما بعد ذلك يندم إذا علم بحملها، وقد تكون آخر ثلاث تطليقات ولو علم بحملها لما طلقها، وهكذا قد تندم المرأة إذا كانت هي المطالبة بالطلاق إذا علمت حصول الحمل لها. وعلى كل هذا مما جاء النهي عنه، فإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فلينظر الوقت المناسب، وكل هذا فيه تربية للناس على عدم الاستعجال، وخاصة في هذه الأمور العظيمة التي يحصل فيها شتات للأسر وتفريق بين التفريق للأولاد، تفرق الأولاد بعد اجتماعهم، ويدخل الضرر على المرأة فكسرها طلاقها، ويدخل الضرر أيضا على الأولاد، وتحصل العداوات بين الناس بسبب الطلاق، وكم من فتن ومن شرور تحصل بين الناس بسبب الطلاق. فجاءت الشريعة في هذا الأمر بالتأني وعدم العجلة، فإن حصل النزاع بين الزوجين وجاءه الشيطان وسوس له بالطلاق، فإذا راعى أحكام الشريعة ربما ترك الطلاق بالكلية، فإذا جاء الشيطان في طهر قد جامع فيه فينكف عن الطلاق، يقول هذا الطهر لا يجوز أن أطلق فيه لأنه قد جامعت فيه، فينتهي الطهر وهو صابر، يأتي بعد الطهر حيض ويمنع، فيقال هذا وقت حيض ولا يجوز الطلاق في وقت الحيض، فيصبر ولا يشارع في الطلاق، ثم تطهر من حيضها، ربما ما يأتي ذاك الطهر إلا وقد تغيرت الدول وحصل الانقلاب على الشيطان. فأحكام الشريعة فيها ما فيها من المصالح للعباد إذا ما روعيت، أما إذا تحامق الشخص فيضر نفسه ويقع في الندم ويبقى يعاتب نفسه، ولا سيما إذا كانت آخر ثلاث تطليقات، يعاتب نفسه لما طلقت ولما استعجلت، والسبب أنه بارع أحكام الشريعة، شيء من الشجر يحصل فلا يتريث في أمره ولا ينظر في أحكام الشريعة ويؤخر الطلاق إلى الوقت المأذون فيه، فإن أخره كما عرفنا ربما ما يقع الطلاق بين الناس إلا في أندر الأمور. فعلى كل الطلاق لابد أن يوضع في موضعه المناسب، في طهر لم يحصل فيه جماع، أو في وقت حمل، وهو إذا طلق في وقت الحمل فقد طلق على بصيرة، نعم طلق على بصيرة، يعلم أنها حامل واختار فراقها. إذا يطلق في أثناء طهر لم يجامع فيه، أو يطلق في أثناء حملها، فإن طلقها في أثناء حيضها فالواجب عليه أن يراجعها على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان جمهور العلماء لا يرون الوجوب، لكن الظاهر الوجوب وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد والإمام مالك وظاهر الأمر الوجوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عبد الله لقال عبد الله بن عمر ليراجعها فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالمراجعة فيجب عليه أن يقوم بمراجعتها كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في أوامر النبي عليه الصلاة والسلام أنها للوجوب لأن الصحيح أنه يجب عليه أن يراجع وهذا كما عرفنا ما لم تكن الطلقة من الطلاق البائن فهو محمول على الطلاق الرجعي فإذا طلقها قبل أن يدخل بها أو يخلو بها فهنا ما يؤمر بالمراجعة لأن بانت منه وهكذا إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات لا يؤمر بمراجعتها لأن قد بانت منه فالحي محمول على الطلاق الرجعي الذي يصح فيه الإرجاء. قال ليراجعها إذن هذا واجب من الواجبات على الصحيح من أقوال العلماء. قال ليراجعها وهذا إذا طلقها كما عرفنا في أثناء الحيض أما إذا طلقها في طهر جامع فيه فأكثر العلماء لا يجيبون المراجعة إذا طلق في طهر قد جامع فيه أكثر العلماء لا يجيبون المراجعة وطلاقها في طهر قد جامع فيه طلاق محرم لكن لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على وجوب المراجعة في هذه الصورة. وهناك من أهل العلم من ينقل اتفاق العلماء على أن المراجعة لا تجب إذا طلق في طهر قد جامع فيه والإجماع أو الاتفاق غير قائم فإن من المخالفين لإمام أحمد في رواية عنه وهكذا أبو عبيد لكن أكثر العلماء لا يجيبون المراجعة باعتبار أنه لم يأتي الدليل بذلك وباعتبار أنه لم يحصل بهذا الطلاق شيء من تطويل العدة فإن إذا طلق في طهر قد جامع فيه فإن العدة لا تطول في حقها فإن مستقبل تستقبل الحيضة وهي أول عدتها فلا يحصل شيء من التطويل في حقها بعكس لو طلق في أثناء الحيض فتلك الحيضة لا تحسب من عدتها فتكون زائدة في عدتها وإذا طلق في طهر جامع فيه فإنه يكون مستقبلا للعدة يكون مستقبلا للعدة ولا يحصل شيء من تطويل العدة فلهذا فرقوا بين القضيتين وبين المسألتين بين الطلاق في الحيض وبين الطلاق في الطهر الذي جمع فيه إن طلقها في أثناء حيضها وجب عليه أن يراجعها وإن طلقها في طهر جامع فيه عصى ربه والواجب عليه أن يتوب من ذلك لكن يقول لا يجب عليه أن يراجعها. قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وهذا هو الطهر الأول بعد الطلاق الذي حصل في زمن الحيض قال حتى تطهر ثم تحيض لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر أن يطلقها في هذا الطهر الأول قد يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدأ له أن يطلقها فليطلقها متى أذن له بالطلاق في الطهر الثاني أما الطهر الذي هو عقب الحيض فلم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر أن يطلق فيه ف فالطلاق في هذا الطهر أيضا طلاق لا يشرع على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، لكن السنة هي الحكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بالطلاق في هذا الطهر الأول، ولأنه إذا طلق في هذا الطهر الأول كان الإمساك الذي حصل منه شبيه بالإمساك الصوري، وهو إمساك فيه مزيد إضرار. لكن إذا ترك طلاقها في الطهر الأول يصير قد أمسك إمساكا حقيقيا، وإلا يكون أمسكها ليطلقها، فأمسك إمساكا لا تنتفع به. وإذا ما تركها حتى طهرت فصار الإمساك من قبيل الإمساك الحقيقي، فيأتي زمان له أن له أن يجامع زوجته فيه ويطل عليه وقت الإمساك، فيأتي طهر ممتد ثم تأتي حيضة ممتدة، وربما راجع نفسه في أثناء هذه المدة، فيكون الإمساك من قبيل الإمساك الحقيقي. وإذا ما طلقها بعد أن بعد الحيض مباشرة فيكون شبيه بالإمساك الصوري، ولم تستفد المرأة من هذا الإمساك شيئا. إذا لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالطلاق في الطهر الأول، وإنما أذن في الطهر الثاني، قال يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها، إن بدا له، وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها. قال فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، نقف عند قوله فليطلقها طاهرا. إلى هنا وننتقل للتوحيد.